بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: وقيل إنه حينئذ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعا بغير عوض. في هذا الفارع يتعرض الشارح إلى أنه في حالة الاضطرار، لو فرضنا بأن صاحب الطعام امتنع عن بذل الطعام بدون عوض، أو امتنع مطلقا، أو ذكر عوضا مجحفا لا يستطيع الشخص أن يدفعه، قلنا بالأمس يجوز للمضطر أن يأكل في هذه الحال من طعام الغير بناء على عدم تعين أكل الميتة كما ذكرنا بالأمس. فإذا قلنا بجواز أكل طعام الغير في هذه الحالة، فهل جواز ذلك يقتضي عدم وجوب دفع القيمة أو ضمان بالمثل؟ فهل تجويز الشارع وإذنه في الأكل مساوق لرفع الضمان بحيث لا يجب عليه الدفع ولا الضمان القيمي بالقيمة والمثل بالمثل، أو لا ملازمة في ذلك؟ فهناك قولان: قول بأنه في موارد إذن الشارع بالاقتحام والأكل يرتفع الضمان لأن إذن الشارع مساوق لرفع السلطنة، بحيث يقيد دليل الناس مسلطون على أموالهم ويرفع احترام المسلم لماله، بحيث لا يكون له حرمة هذا المال فيكون كالمباحات الأصلية، وبعد رفع السلطنة وخروج العين والمال من ملك صاحبها أو لا أقل إذن الشارع بذلك، فإن هذا الإذن يقتضي عدم الضمان. وهذا نظير ما يذكر في باب الديات، بأن الشارع إذا أذن للطبيب أن يعالج فقد ادعيت الملازمة أن الإذن الشرعي بالعلاج يقتضي رفع الضمان عن الطبيب، فلو أدى عمل الطبيب إلى جراحة أو تلف عضو أو تلف النفس فلا يضمن. ونظير ما ذكر أيضا أن إذن الشارع للولي أن يؤدب الصبي، فلو استلزم التأديب ضررا فإنه لا يضمن الولي. ونظير قل يذكرونها ونظير معلم السباحة، حيث أن الشارع جوز له التعليم خصوصا مع أن الولي هو جاء بالصبي إلى من؟ إلى معلم السباحة. فلو أدى التعليم إلى حصول ضرر فإنه لا ضمان على المعلم. والقاعدة تقول: كل مورد أذن فيه الشارع بالاقتحام فهذا موجب لرفع الضمان. في قبال ذلك، وهو الرأي الآخر، ذهب الشهيد الثاني وجماعة من الأعلام، بل هم الأكثر، بأنه لا موجب لرفع الضمان، لأن تجويز الشارع غاية ما يقتضي رفع شرطية الإذن، لا خروج المال عن مالكه فيكون مباحا، بل معنى إذن الشارع أن مالك الملوك قد أذن، وبعد إذن مالك الملوك لا نحتاج إلى إذن المالك شنو بالتبع التي ملكيته تبعية اعتبارية. وغاية ما يقتضي ذلك رفع شرطية الإذن لا رفع الضمان وانتفاء الملكية، فهو ماله. والتقييد في السلطنة من جهة الإذن لا من جهة أخرى، ومقتضى ذلك بقاء المال محترما، ومعنى احترام المال الضمان. ويكفينا عند الشك استصحاب بقاء شنو؟ بقاء الضمان أو بقاء الاحترام، بأن نشك هل هذا المال محترم أو لا، نقول نستصحب بقاء الاحترام بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وهو ما عبر عنه الشهيد الثاني في المقام، مقتضى الجمع بين الحقين، حق المضطر في رفع اضطراره وحق المالك في ماله بأنه يضمن وأن ماله محترم. مقتضى الجمع بين الحقين هو ذلك. ثم تعرض في هذه المسألة إلى أنه الضمان الذي ذكر هو ضمان إتلاف لا ضمان معاوضة، وفرق بين ضمان المعاوضة وضمان الإتلاف. ففي ضمان الإتلاف يضمن بالمثل أو القيمة، مثليا أو قيميا، أما في ضمان المعاوضات والمراد منه فرض وجود عقد معاوضي كالبيع والإجارة، فالضمان يكون بشنه بالمسمى. ولهذا نقول في المقام هذا الشخص وهو صاحب المال لو بذل المال بعوض أزيد من المثل وكان الطرف الآخر قادر على الدفع، فإنه إذا تحقق العقد وهو عقد الشراء يضمن بشنه؟ يضمن بالمسمى كما ذكرنا بالأمس. نفس هذا الشخص الذي امتنع عن بيع المال بحيث قال المضطر بعني إياه ولو بمئة دينار، امتنع، فعند الامتناع يجوز للمضطر أن يأخذ المال قهرا، فإذا أخذه يضمن بماذا؟ حيث لا توجد معاوضة يضمن بالمثل. فنقول في موردنا يضمن بالمثل حتى لو فرض أنه لو أجرى المعاملة لوقع العقد على مسمى شنه؟ مسمى أكثر، لأن هناك فرق بين المعاوضة الاختيارية حيث تشتغل الذمة بالمسمى للإقدام حيث هو أقدم المشتري على أن يضمن المبيع بثمن أكثر من المثل فيضمن، بخلافه في المعاوضة بخلافه في وين؟ في موارد الإتلاف. وموردنا من موارد الإتلاف لا من موارد المعاوضة. ثم ذكر فرعا أخيرا في آخر البحث بأنه في الموارد الذي تباح له الميتة لو فرض، فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يدور الأمر بين أكل ميتة مأكول اللحم وميتة غير مأكول اللحم، كما لو كان عنده لحمان ميتة، كلاهم ميتة، ميتة بقر وميتة ثعلب،
فهل هناك أولوية لأحدهما على الآخر في رفع الاضطرار؟ تفتين؟ فذكر الشهيد الثاني بأن ميتة المأكول أولى من ميتة غير المأكول، والوجه في ذلك أنه في ميتة غير المأكول حيثيتان محرمتان: الحيثية الأولى كونه ميتة، والحيثية الثانية كونه غير مأكول اللحم، بخلاف الميتة الأولى فإن فيه حيثية واحدة وهي الميتة لكنه مأكول اللحم. فيصدق عرفا أن ما اضطر إليه هو الجامع المشترك، حيث كان في العلم الإجمالي ما اضطر إليه الجامع. ما هو الجامع بينهما؟ الميتة. وأما الزائد على ذلك فليس هو مورد للاضطرار، وهو عنوان كونه غير مأكول اللحم. فيبقى دليل حرمة أكل غير مأكول اللحم فعالا في المقام وفعليا في المقام، ولا يرتفع إلا دليل حرمة أكل الميتة، لأن الاضطرار يندفع بأكل الميتة، فلا موجب للتلبس بمحرم آخر وهو عنوان كوني غير مأكول اللحم. ولهذا يكون أكل الميتة المأكول اللحم أولى من غيره. فهل هذا كلام تام؟ نعم. لو نعم فنقول الشيء الواحد، لا هي الحالة، ويعلق على ذلك أن الشيء الواحد لا تتعدد حرمته بتعدد حيثياته، فإنه لو شرب الخمر لا يقال ارتكب محرمين: حرمة الخمر بعنوانه وحرمة شرب النجس. فهنا عنوان كونه غير مأكول اللحم وعنوان كونه ميتة لا يلحظ بحيثيتين مستقلتين، فإن المحرم فيهما واحد. نعم، قد يقال بأنه في النتيجة هو غير مضطر لأكل غير مأكول اللحم، وإنما هو مضطر لأكل شنه؟ الميتة، وإن لم نقم بالتحليلات لذكرناها. في النتيجة هو مضطر إلى شنه؟ مضطر لأكل الميتة، فلا موجب لأكل غير مأكول اللحم. فيبقى دليل حرمة أكل غير مأكول اللحم شنه؟ فعليا في حق المكلف، إذ الشارع له أن يقول لهذا العبد: لماذا اقتحمت حرمة أكل غير مأكول اللحم؟ وهذه النكتة تذكر أيضا في موارد العلم الإجمالي في موارد الاضطرار، بمعنى أنه لو علم إجمالا بأنه إما أن المغصوب هو الخمر أو المغصوب هو شنه؟ هو الخل، واضطر إلى ارتكاب أحدهما، فهل يجوز؟ وقالوا في محله أن الاضطرار لأحد أطراف العلم الإجمالي موجب لشنه؟ موجب لعدم وجوب الموافقة القطعية، فيجوز اقتحام بعض الأطراف، فهل له أن يختار طرف الخمر أو لا؟ قالوا ليس له ذلك، لأن طرف الخمر فيه عنوان محرم على كل حال، وهو عنوان الخمر خمرية. فما ذكره الشهيد الثاني يذكره الإعلام في أكثر من باب، فتأمل عليه حال. الحالة الثانية أن يدور الأمر بين مذبوح ما يقع عليه الزكاة، ومراده من ذلك الحيوان غير مأكول اللحم الذي ذكي، نعم، الذي تقع عليه الزكاة، حيث بحثنا سابقا بحثنا ما هي الحيوانات التي تقبل الزكاة. فمثلا السباع بناء على قبولها للزكاة أو الثعلب، فلو ذبح وذكي ودار الآن بين أكل مذبوح يعني المذكاء الثعلب وبين الميتة، سواء كان ميتة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما هو المقدم؟ واضح فكرة؟ إذن لو كان عندنا لحم ثعلب مذكى فحيثية التذكية موجودة لكن غير مأكول اللحم، وعندنا من جهة أخرى ميتة، سواء كانت ميتة في عبارة الشهيد مطلقة، سواء شهيد ثاني كوان كأبل صريحة، سواء كانت ميتة مأكول اللحم أو ميتة غير مأكول اللحم، فما هو المقدم؟ ذكر الشهيد الثاني أن الأول مقدم على الثاني، أي مذبوح ما يقع عليه التذكية أولى من الميتة. أما أنه أولى من ميتة غير مأكول اللحم فواضح، لأن كلاهما يعني ما يقع عليه التذكية المذكى حسب الفرض القسم الأول وميتة غير مأكول، كلاهما غير مأكول اللحم، وأحدهما ميتة والآخر مذكى، فما اضطر إليه الجامع وهو كونه غير مأكول اللحم للحيثية المشتركة، وأما الطرف الآخر وهو كونه ميت فهو غير مضطر إليه، لأنه يمكن أن يدفع اضطراره بالمذكى، صحيح؟ لأنه عنده مذبوح، حيوان مذبوح مذكى، فما وقع عليه الاضطرار هو غير مأكول اللحم، وحينئذ لا وجه لارتكاب العنوان الزر وهو كونه ميتة. أما المشكلة في القسم في الفرض الآخر، لو دار الآن بين مأكول اللحم الميتة وبين المذكى غير مأكول اللحم، فإنه في الأول فيه حيثية محرمة وهو كونه ميتة، وحيثية محللة كونه مأكول اللحم. أم ميتة مأكول اللحم، وأما الآخر ففيه حيثية محللة وهو كونه مذكى، وحيثية محرمة كونه غير مأكول اللحم، فكلاهما فيه حيثية محرمة، هذا غير مأكول اللحم وهذا ميتة، فما هو وجه ترجيح كونه غير مأكول اللحم مذكى على كونه ميتة مأكول اللحم؟ في وجه الترجيح
يعني حيثية يمكن الترجيح مأكول اللحم لأنه يتعلق به يعني المأكولي، يعني أنا أريد أن آكل،
ويقول رجح ورجح غير مأكول اللحم،
إيه يكون بالعكس يعني
رجح غير مأكول اللحم الذي جرينا عليه التذكية،
أكل الطاهر ممكن.
يقولون بأن قد يقال بأن كون الشيء مأكول اللحم في حد ذاته لا قيمة له إذا لم يذكى، كون الحيوان مأكول اللحم ليس هو إلا طريق إلى التذكية، فهذه الحيثية حيثية طريقية مو حيثية نفسية، وإلا ما هي الفائدة كون الحيوان مأكول اللحم لكنه ميتة لم يذكى، فكونه فصفة كونه غير مأكول اللحم لا أثر لها في المقام حينئذ بعد فرض كونه ميتة، فكأنه لا يوجد فيه حيثية محللة أصلا، فإنما يوجد ميتة، وكأن الأمر دار بين ميتة وبين حيوان ذكي غير مأكول اللحم، فيرجح الأول على الثاني، خصوصا مع ورود الروايات الشديدة الناهية عن أكل الميتة. جاي القسم الثالث مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم كما لو كان عندنا بقرة ذبحها كافر أو ناصبي ودار الأمر بين أكلها وبين أكل أحد المذكورات سابقا وهما الميتتين هي ميتة مأكول اللحم أو ميتة غير مأكول اللحم أو مذبوح ما يقبل التذكية ياي لم ياي ها دار الأمر بين مذبوح الكافر أو الناصب إذا كان هذا المذبوح محلل الأكل كما لو كانت عندنا بقرة ذبحها ناصبي أو كافر ودار الأمر بين أكل هذه لحمها من لحم هذا البقاء هذه البقرة أو ما عداه من المذكورات سابقا وهي أحد أمور ثلاثة لذكرناهم إما ميتة مأكول اللحم أو ميتة غير مأكول اللحم أو مذبوح ما لا يقع عليه التذكية كالثعلب المذكى فإن الشهيد رجح القسم الأول ولعل الوجه في الترجيح بأنه لا يوجد في القسم الأول إلا انتفاء شرطين وهو كون الذابح مسلم فالمقتضي موجود للأكل وإنما المشكلة على مستوى الشرط وهذا الشرط خلافي كما تقدم بخلاف ما عداه فإنه المقتضي فيه مفقود لأنه إما ميتة وإما غير مأكول اللحم فالمقتضي مفقود فيدور الآن بين أكل ما وجد فيه المقتضي مع انتفاء الشرط الخلافي وبين أكل ما ليس فيه المقتضي فأيهما المرجح فالأول أولى من الثاني هذا تمام الكلام في هذه المسألة قال وقيل إنه حينئذ يعني حين الاضطرار مع عدم البذل إما لأن صاحب الطعام طلب مبلغا لا يستطيع أن يكون لا يستطيع المضطر أن يدفعه أو امتنع عن بذل الطعام فكل مورد لم يبذل فيه العوض إنه حينئذ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعا بغير عوضين حيث ادعوا أن الشارع أذن له أن يأكل بلا عوض لأن ذاك امتنع أو أنه بذل عوضا مجحف فأنت ما تستطيع ومعنى إذن الشارع رفع احترام المال كما بينا والأول أقوى إيه أقوى الضمان حيث قلنا أنه في المطلب السابق نعم ويضمنه لمالكه بل يأكذا ويضمنه لمالكه كما تقدم قال وإن كان الأول أقوى جمعا بين الحقين حق من؟ حق صاحب المال في ماله وحق المضطر في رفع الاضطرار فاللازم مثله أو قيمته لأن الضمان ضمان شنو إتلاف مو ضمان معاوضة اختيارية وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك يعني لو سمح المالك أنه أعطاه قال ليش أبيع إياك أنشئك عقد فيجب عليه أن يبذل الزاد عن المثل لو كانت المعاوضة وقعت على أزيد من المثل واضح العبارة وإن كان يجب ماذا يجب بذل أزيد لو سمح به المالك عدل شنو الفرق يقول والفرق أن ذلك اللي هو ماذا لو بذل المالك كان على وجه المعاوضة الاختيارية، وهذا مع محل بحثنا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، لأنك أنت أتلفت مال الغير بدون ما يرضى، وإن أذن الشارع بغير إذنه، وإن كان وإن أذن الشارع فعليك وإذن الشارع إنما رفع ومقتضى إذن الشارع رفع الإذن لا رفع احترام المال. واضح الفكرة؟ وموجبه شرعا، يعني وموجب إتلاف مال الغير هو المثل أو القيمة. وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غير المأكول، غيرها يعني غير المأكول. ومذبوح ما يقع عليه الزكاة، يعني ما يقبل التذكية كالثعلب، يعني ناظر إلى غير المأكول وناظر إلى مذبوح، يعني إذا كان مذبوح مأكول بعد انتهينا من البحث. مذبوح مأكول الله في مشكلة بعد؟
لا
ما في. مذبوح ما يقع يعني ما يقبل التذكية كالثعلب أولى منهما، يعني أولى من ميتة المأكول وغيره. وضع عبارة ومذبوح، حذف ما يقع عليه التذكية، ومذبوح الكافر والناصب، يعني المذبوح ما يقبل التذكية ويكون مأكول اللح كالبقر كما مثلنا. ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع، يعني أولى من ميتة المأكول وميتة غير مأكول ومذبوح ما يقع عليه الزكاة. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر، في هذه المسألة يتعرض إلى المستحبات، آداب المائدة من مستحبات ومكروهات، ويذكر مستحبات عديدة لعلها تصل إلى 12 مستحب. وكل هذه المستحبات وردت الروايات في مضمونها. قال يستحب غسل اليدين معا وإن كان الأكل بأحدهما، كالأكل باليمين. يستحب غسل اليدين معا قبل الطعام وبعد الطعام. وردت عدة روايات تدل على هذا المطلب في الباب، راجعوا الباب، باب 49 من أبواب، كل الروايات من أبواب المائدة، باب 49 من أبواب المائدة. ولا بأس بقراءة بعض النصوص تيمنان. باب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، 16 حديث، صفحة 646 من هذه النسخة، 646 خلاف حمل الروايات على الإرشاد خلاف الظهر. قال الحديث الأول، قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام، عبتر بالوضوء، الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر. قلت بأبي وأمي يذهبان بالفقر، فقير الله المسكين. قال يذيبان، بس يذهبان، يذيبان الفقر. الشهيد الثاني في المسالك حمل هذه الروايات الواردة في الوضوء على غسل اليدين، فقال المراد بالوضوء هنا في الروايات بمعنى غسل اليدين. فلاحظ ما ذكره في المسالك حيث بحث هذا المطلب يعني بحث كله مفصلا أفضل من هني أكثر، في المسالك الجزء الثاني عشر صفحة 131، وراجع الجواهر صفحة 447 حيث نقل أكثر الروايات وذكر مستحبات أكثر مما ذكره الشهيد أيضا في المسالك. وكأنه الداعي لحمل هذه الرواية، حمل الوضوء على غسل اليدين، أنه لا يوجد أحد من الفقهاء أفتى باستحباب الوضوء قبل وبعد الطعام، ولم يذكر هذا من مستحبات الوضوء، حيث في كتاب الطهارة يذكرون موارد ماذا ما يشترط فيه كماله، تذكرون ما يكون الوضوء شرطا في تحققه، ما يكون شرط في كماله، ولم يذكر الفقهاء الطعام. فاحتفاف الرواية بهكذا مرتكزات متشرعية وأقوال الفقهاء أوجب حمل الوضوء على شنو؟ غسل اليدين. واذا واحد ما قبل
ما تسمعها شو اسمه من باب استحباب مطلق تجديد للوضوء كذا.
لا ما لقيت تجديد الوضوء الحدث يعني قبل الطعام وبعده.
اي خب التجديد الوضوء
وش دخل تجديد الوضوء؟
حتى لو اقصد انه
خصوصيه قبل وبعد مو دق الوضوء نور على نور وضوء في كل وقت. ليش يخصص بعد الوضوء وقبله خصوصيه؟ نعم اي من قال ان المراد من الوضوء هو المعنى الاصطلاحي؟ لا هو يقول الوضوء اذا اطلق حسب القاعده معنى اصطلاحي لكن احتفاف الروايه لأنه ما أحد من الفقهاء أفتى بهالفتوى ولا أحد من الفقهاء أفتى وكل الروايات الواردة كلها في الغسل كمان. فنفهم من هالنصوص أن مرادها من الوضوء هو شنو المعنى العرفي وليس المعنى الشرعي والمراد من الوضوء العرفي هو الغسل. وعندنا روايات واردة في الوضوء يعني أكثر الروايات واردة في الوضوء مع أنهم الفقهاء ما قالوا يستحب الوضوء ولم يذكر في كتاب الطهارة مع أنهم تعرضوا إلى ما يشترط كماله في الوضوء ذكروا دقائق الأمور وما ذكروا أكل الطعام مع أن الرواية بأيديهم وهم قريبين أحد بالنص. فكل هذا احتفاف يوجب أنه لا ينعقد لها ظهور في المراد معناها الشرعي.
يعني ما حقيقة شرعية الوضوء الإمام إذا كان يستعملها في الكثرة كان مفترض توجد لها حقيقة شرعية.
ليش الفقه ليش ما حد أفتى بها؟ وش مع أن المقتضي موجود روايات كثيرة موجودة لا حقيقة شرعية موجودة لكن احتفاف الروايات بماذا بمرتكزات متشرعية وبأقوال الفقهاء القريبين لزمان النص مع أنهم سجلوا هذه الروايات وعنونوا الباب بغسل اليدين وذكروا روايات الوضوء كل هذا يوجب أنه ماذا انصراف الوضوء عن معناه الشرعي. لا استوضأ خذ من باب احتمال الورود موجود رجاء المطلوبية هذا ما يرفع رجاء المطلوبية لأن احتمال كون هذا وارد موجود على أي حال لأنها مسألة اختلافية خلاف في الاستظهار فنحتمل أن الوضوء مستحب في النتيجة
وإن لم يفتي بها
أحد
ولا على
نحو ولا نحو الإجماع ممكن أفتى ما وصل إلى هذه الفتاوى فتوضأ لا بل موجودة هي بحث عندهم في التسامح في أدلة السنن يشمل مثل هالموارد وهو أنه نحتمل تقطع بعدم الصدور نحتمل الصدور احتمال الصدور كافي في الرجاء المطلوبية. احنا غسل اليدين ما جاي نسوي بعد مو وضوء بعد وقبل
اللي بياكل بالقاشق
نفس الشيء مطلق الروايات لا ياكل بالقاشق ياكل باليد. الرواية الثانية سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق. نقرأ الرواية لا بس احنا في شهر رمضان وإن طولنا أنتم بعدين تكملوا بقايا. الرواية الثالثة من سره أن يكثر خير بيته لأنها مهمة لنا هذا هي موردها بعد نقرأها. من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه بناء على التوضأ معنى الغسل فليغسل يديه عند حضور الطعام. وكل هذه الرواية تدل على قبل كل قبل هذا قبل وبعد الوضوء قبل الطعام وبعده ورد بعد. قال الكليني في الرواية روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم. رواية من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده. آثار تكوينية. قال أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية كلها من باب الرواية أنقل صايمين قال بلي روي عن أمير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب. وش الغمر عن الثياب؟ ما معنى الغمر؟ الغمر بالتحريك كما ذكروا وسيأتينا في بعض عبارة المراد منه ريح اللحم وما يعلق باليد من الدسم. فما معنى هذه الرواية شيخنا شيخ علي؟ وش يعني؟ يقول غسل اليد يذهب هذه الريح عن الثوب
في اليد.
إيه شوف يقول شوف الرواية عن الثوب لا؟
عن
الثياب شلون يعني إغماطة للغمر عن الثياب؟
لا تمشي يدك في ثيابك.
وش دخل غسل اليد في هذه المسألة؟
أنت إذا غسلت يدك نظفتها خلاص بتروح الريحة
قبل
لا بعد
هذه الرواية شوف
قبل الطعام وبعده
إذا شوف قبل الطعام
يمكن هاي مخصصة بعده لولا
غسل اليدين وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر. بعضهم يفهم من الرواية أنه هذا ناظر مثل إلى البعدية بقرينة الارتكازية، وإلا غسل اليدين قبل الطعام ما علاقته بمسألة الريح في الثوب؟ فإنه لم نرى نحن وجها يكون الغسل قبل الطعام لأثر في الريح للثوب إلا في شيء غيبي أنا ما أعرفه. نعم أسمنا الغمر ريح اللحم. إلى غيرها من الروايات، مثلا الحديث الثامن: يا علي إن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق، إلى غيرها. نقرأ الروايات بعد لو تعبتون، كافي المقدار. كل وضوء عندنا رواية فيها الغسل، الحديث 14: من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل. كل نفس التعبير، هنا وضوء هنا غسل، ونفس الأثر، مع أن الوضوء يتضمن الغسل، فحملوا الوضوء على شنو؟ على الغسل. إلى غيرها من الروايات، 17 حديث، وقرأنا أكثر المضامين، ولهذا قال: والروايات مطلقة، ويستحب غسل اليدين كما في الرواية معا وإن كان الأكل بإحداهما لإطلاق النصوص قبل الطعام وبعده. فعن النبي صلى الله عليه وآله: أوله ينفي الفاق وآخره ينفي الهم. وقال علي عليه السلام في الرواية: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر. وعن الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام عاش في سعة وعوفي في بلوى جسده. كما ذكرنا هذه الروايات. قال: ومسحهما بالمنديل. إنما المسح بالمنديل بعد مسحهما بالمنديل في الغسل الثاني، يعني بعد الطعام، أما قبل الطعام فلا يمسح بالمنديل، بل أفتى بعض الفقهاء بالكراهة كما ذكر صاحب الجواهر. عندنا روايات وردت، نعم، بس هنا مسح بلة الغسل، يعني قبل الطعام لا تغسل، بعد الطعام تغسل، أما قبل الطعام فلا يغسل بل مكروه، يعني لا تمسح، لا تمسح بلي. والباب 52 روايات: باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله. استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله وتركه باب استحباب التمندل وتركه. نعم. الرواية الأولى: رأيت أبا، في الرواية ورد، روي أنه يقول الراوي: رأيت أبا الحسن، باب 52، إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، ما يمس المنديل يتركه، وإذا توضأ بعض الطعام مس المنديل. وهذه حكاية فعل، وحكاية فعل إذا لم تكن أمر طبيعي متعارف يفعل الإنسان بفطرته فإنه يدل على ماذا؟ يدل على الرجحان، وإذا كانت خصوصيات يدل على الاستحباب كما ذكر في علم الأصول. الرواية التي بعدها: إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، لا تمسح، فتدل على الكراهة لا أقل، فلا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد. حتى بعضهم قال يستحب تجد تكرار الغسل وأنت قاعد تأكل، لأنه كلما كانت النداوة في اليد فإنه لا تزال البركة في الطعام. وهناك روايات عندنا أيضا فيها تكرار، لعله موجود روايات، لعله إذا ما خابتنا الذاكرة. نعم. المهم هذا الآن الحديث الثالث، لعله موجود إذا ما هذا، باب 53 مكمل لها الباب. شوف الباب: كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من الطعام حتى يمصها أو يمص أحد كالصبي في الروايات، يستفاد من هذا الباب الرواية الموجود فيه بأنه أنت ما تمسح يدك من منديل إلا إذا لم يوجد فيها شنو طعام اليد. فبعدما تنتهي من الطعام يستحب شنو؟ يستحب أن تلصع أو لاصع أو لطغ ماذا ما في اليد عن طريق الفم كما في بعض النصوص التي ستأتينا أيضا، فتكون اليد نظيفة ليس فيها طعام، بعد ذلك تغسل اليد. نعم، هل التمندل قبل الغسل أو الغسل بعد التمندل؟ ظاهر كلمات الفقهاء أنه أولا يغسل بعدين يتمندل. خب، ولهذا قال ومسحهما بالمنديل ونحو المنديل، لأنه بعض الروايات سنة مطلق المسح لا تمسح، فلم يفهم الخصوصية في المنديل خصوصا في الروايات العللت ولا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد. بركة التعليل لا خصوصية للمنديل، المهم إبقاء النداوة في اليد. ومسحهما بالمنديل ونحوه في الغسل الثاني وهو ما بعد الطعام دون الأول، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد كما في الرواية. قال ويستحب التسمية عند الشروع، هذه موجود الروايات في الباب 56 والباب 57. أيه هذا على النص، لا الباب قبل البابات نفس الشيء، الصفحات تختلف. الباب 56 والباب 57 صفحة 658. قال بإحباب استحباب التسمية والتحميد في أول الأكل وفي أثنائه أيضا، واضح. لا الصمت، الرواية الأولى قال إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما أو أن يطبلي إذا أراد يطعم طعاما فأهوى بيده وقال بسم الله والحمد لله رب العالمين. احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا خلصنا نقول الحمد لله، يقول لك هي الرواية تقول بسم الله والحمد لله رب العالمين، تقول غفر الله عز وجل له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه، قبل ما توصل اللقمة إلى فيه الله يغفر إليه. الحديث الذي بعده إذا وضع الغداء أو العشاء فقل بسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه اخرجوا فليس هاهنا عشاء، الشيطان يطلع ولا مبيت. وإذا نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هاهنا عشاء. يجي الشيطان ياك فعل ويش. الحديث الثالث عن أبي عبد الله، لأن الرواية أنا بقرأ الرواية لأن كلها بتعرض إليها فروع، بتعرض لها فروع النسيان كذا كلها موجود في الروايات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين من أكل طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي ثم ذكر الله بعد تقيأ الشيطان، فإن نسي ثم ذكر الله يعني نسى وقام ذكر الله تقيأ الشيطان ما كان أكل واستقبل الرجل الطعام. إلى غيره من الروايات. رواية لطيفة، الحديث السابع قال أمر أبو عبد الله عليه السلام بلحم فبرد وأتي له يعني محار، فقال الحمد لله الذي جعلني أشتهيه، فثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة. لطيفة الرواية التاسعة، تعبتون؟ الحديث التاسع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادق، فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. تحجأك. فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ شرك هذا الآن. فقال له ويلك إن الله يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتها قط. الباب 57 أيضا اقرأوه، هذا الباب، باب استحباب التسمية في أول الطعام والتحميد في آخره. رواية لطيفة، أنا قعدت اليوم أقرأ فيها جدا لطيفة، فيها واجد معارف، فيها معارف، فيها أدعية خاصة، فيها أشياء نكات. الوقت ضيق أن نقرأ هذه الروايات كلها يعني. قال: والتسمية عند الشروع. أما التكرار ورد في الباب 59 عند الشروع، يعني عبار عندنا باب 59 الحديث الثاني موثقة السكوني عن أبي عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طعم عند أهل بيت، راح مكان وطع أكل عندهم، يدعو لهم، وش كان يقول؟ باب 59 قال لهم: طعم عندكم الصائمون، يدعو لهم، طعم عندك الله يعني خليك الصائمين يطعمون، يعني طعم يعني دعاء، طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار. وغيرها من، بس أنا بمحل الشاهد، حديث كان الحديث كاتبنا هنا، حديث السادس محل الشاهد، عن أبي بكير موثق، عن أبي بكير عن زرارة موثقة قال: أكلت مع عبد الله، أبي عبد الله عليه السلام، طعاما فما أحصي كم مرة قال: الحمد لله الذي جعلني أشتهي. كحين ما يقول الحمد لله الذي جعلني أشتهي، يقول ما أحصي كم مرة، واجد كنا عن الكثرة إلى غيرها من الرواية. لا تكرار الحمد، نعم مبليم. قال: والتسمية عند الشروع. في الأكل، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وضعت المائدة حفها 4000 ملك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملك: بارك الله عليكم في طعامكم، ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، لا سلطان لك عليهم. فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم. فإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: أذن يا فاسق، أذن يا فاسق، أو إنكم شو أذنون، إذنوا ها إذنوا بلي إذنوا يا فاسق، فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكر اسم الله عليها قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم. هيدوا على البسملة أول شيء والحمد بعد ذلك، بعد الانتهاء. ولو تعددت الألوان، ألوان المائدة سمي على كل لون كما ورد في الباب 61، فلاحظ الحديث الأول، منها ما روي عن علي عليه السلام وواقعته مع ابن الكواء مشهورة، وهي ما ورد في الباب، أقرأها، باب 61 الحديث الثالث، باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون وكلما عاد إلى الطعام وعلى كل لقمة. هي تكرار التسمية، باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون، لأن الإناء الواحد قد يكون فيه أكثر من لون، وش يعني لون؟ نوع. وكلما عاد إلى الطعام وعلى كل لقمة. الحديث الأول، قلت لأبي عبد الله: كيف أسمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمي على كل إناء. بعض محمد الربيع على كل إناء، يعني نظر يعني أنواع، لو كانت الإناء كلها من نوع واحد تمر موجود في إناء مكانين، تمر هو في إناءين، فأكلت هذه المرة من اليهني بعمانية. هل أسمي؟ بعض الفقهاء فهموا من الإناء معنى شنو؟ أنه تعدد الإناء كاشف عن تعدد النوع. وإن كانت عبارة صاحب الوسائل كل إناء وكل لون، والرواية ظاهرة في الإناء،
لأنه يريد أن يقول أنه في تنوع بينهم، حتى الإناء من واحد.
نعم، يعني ظاهر رواية الإناء. نعم، اختلفت الآنية.
أقصد ظاهر عبارة صاحب الوسائل.
بلي كل إناء وعلى كل لون. بلي.
يعني هذا خب تفسير.
لا، اللون غير الإناء. أمو قسم من وجه. قد يكون إناء واحد في.
يعني أقصد فيها اختلاف عند.
لا، بسبب حديث أخرى يعني. هذا حديث الأول تونا. حديث الثاني. قال شكوت عن مسمع، شكوت ما ألقى أو ما ألقى من أذى الطعام إلى أكل أتعاب أمراض. شكوت مشكلة هذه، شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد الله عليه السلام إذا أكلت أتعب، وش سوي أنا جيعان. فقال لم تسمي، فقلت إني لأسمي وإنه ليضرني، هم أسمي هم يضرني. فقال إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي. أنت حين سميت قطعت التسمية بالكلام بعد ثم عدت إلى الطعام تسمي، قلت لا. قال فمنها هنا يضرك، أما إنك لو كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك. لكن يستفاد من هذه الرواية يعني بصدرها أنه إذا قطعها بالكلام، وإن كان بجواب الإمام جواب مطلق، أما أنك لو كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك. حديث الثالث، هي اللي هو القصة المعروفة، عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين ضمنت لمن يقول إمام قاعد في مكان يقول ضمنت لمن سمى على الطعام أن لا يشتكي منه. فقال ابن الكوى، هي من الملحدين اللي هم حججات كثيرة مع الإمام سلام الله عليه، يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه فآذاني.
ضمان،
يلا تقول على أضمان ضمنت. قال فلعلك أكلت ألوانا، هي ألوان، هي ديك إنها دي ألوان، فسميت على بعضها ولم تسمي على بعض يا لكع. فهذه استفاد منها أنه شنو، أنه يستحب التسمية على الألوان المختلفة. ما أدري الحديث نعم. الحديث الرابع، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتخم، يقول له أتخم يعني أمتن أو تخمة. قال سمي، قلت سميت. قال فلعلك تأكل ألوان الطعام، قلت نعم. قال فتسمي على كل لون، قلت لا. قال فمن هنا تتخم.
لك يعني كل ذلك يوصف به من به حمق ولؤم.
يعني يا لئيم. هذا الحديث كان هذا الأطلب الثالث، خصوصا أنه كان غرضه أنه يسقط الإمامة، الإمام علي بين كذب الإمام، فيتقصدون هؤلاء، هذه المعنى. ولو تعددت الألوان ألوان المائدة، احنا نقول بعد الآنية، لو تعدد ألوان أو الآنية كما قرنا في النصوص. فإذا عندك كتاب سوي يا سيد في آلاب الطعام تكتب أو آنية، لو تعددت الألوان سمي على كل لون، لما روي عن علي عليه السلام واقعته مع ابن الكوى مشهورة، وروي التسمي على كل إناء على المائدة وإن اتحدت الألوان كما في الحديث الأول، ولو نسيها أين التسمية في الابتداء تداركها في الأثناء كما قرأنا في الروايات عند ذكرها، وروي أن الناس يقول بسم الله على أوله وآخره. إنكم هذا الحديث وين؟ الناس يقول بسم الله على أوله وآخره، خرج إنكم يعني ليه خصوصية الظاهر؟
لو سأل الكتاب الأطعمة الباب 58
يعني كأن الظاهر خصوصية. بلي باب يعني من نسي التسمية على الطعام يستحب أن يقول إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره، يعني هي خاصة هالعنوان بسم الله على أوله وآخره. الحديث الأول ظاهرة الخصوصية مو مطلق التسمية، يعني يعني قال لي وش أقول، ما قال يسمي، قال تقول بسم الله على أوله وآخره، الظاهر خصوصية في هذا اللسان. نعم نعم. قال ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني، يعني هذا يشير إلى أنه إذا سمي واحدة أجزاء عن الجميع.
إذا قال عن أوله وآخره
بلي،
ولكن عند طبق واحد يقول بس بسم الله.
الظاهر أنه مع تعدد الألوان والأواني، عندنا أدلة عامة مطلقة التسمية، عندنا تسميات خاصة. ظاهر هنا مع تعدد الألوان، ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني بسم الله على أوله وآخره أجزاء كما في هذا الباب. بلي نعم. بل في رواية عندنا إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين، هذا من باب الإجزاء من باب رفع الاستحباب من باب الإجزاء. قال ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عن كل لون وآنية. بس هذا الحديث ما يستفاد منه، من وين هذا؟ ما
تعدد الأواني،
تعدد الأواني إنه واحدة تجزئ عن الجميع. نعم ورد أنه نعم وروي أجزاء تسمية واحدة عن الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق رخصة قرأناها، أما هي من وين؟ أنا ما شفتها مصدر. لو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأوان بسم الله على أجزاء، في مخرجين حديث عندكم؟
يقول قلت لأبي عبد الله كيف أسمي على الطعام، فقال إذا اختلفت الآنية فسمي على كل إناء، قلت فإن نسيت أن أسمي، فقال تقول بسم الله على أوله وآخره.
نسيان.
بس يتعدد له، إذا اختلفت الآنية فسمي على كل إناء، فإن نسيت
بعدين قال ورد في النسيان، إذا نسيت وش سوي؟ انت قلت لي سمع لك، اذا نسيت غير نسيت تتذكر تقول بسم الله على اول واخر.
اي بس
ما يستفى انه ابتداء انك انت متذكر وكل شيء ما عندك، عندك اواني واواني كثيره والوان كثيره تسمي تسميه واحده، هذا من وين؟ المهم تتمه الكلام تاتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى اله.